قال المصنف رحمه الله تعالى: وذو الشيوذ ما يخالف الثقه فيهن ما لا فالشافعي حققه، والحاكم الخلاف فيه ما اشترط، وللخليل مفرد الروي فقط. وعد ما قالا بفرض الثقه فيه كالنهي عن بيع الولا والهبات، وقول مسلم هو الزهري سئن فرضا كلها قوي، واختار فيما لم يخالف ان من يكون منضبط ففرضه حسن، او بالغ الضبط فصح او بعد عنه فمما شذ فاطرحوه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مبحث الشذوذ وهو من اخطر المباحث واغمض المباحث ودق المباحث، و لا يقوم به الا من رزق الله جل وعلا فهم الثاقب والحفظ الواسع والملكه القويه بالاسانيد والمتون. ولا تكاد تجد فيه مؤلفا، احنا ذكرنا مؤلفات في التدليس، وهناك مؤلفات بالانواع الاخرى من الحديث، لكن لا تكاد تجد في الشاذ مؤلفا لصعوبته وصعوبة الوقوف عليه، وكذلك لاختلاف نظر النظار فيه. فقد يحكم بعض العلم على حديث بشذوذ، ويأتي آخر يقول يخرجه تخريجا وأنه ليس بشاذ، فهو نوع عظيم جدا ودقيق، وكما قلت لا يقوم به إلا الجهابذة من الحفاظ. قد يكون الشذوذ في المتن، وقد يكون في السند، وقد يكون في السند والمتن. مبحث الشاذ مر بنا طرف يسير جدا منه عند أول يمكن أول درس، عندما قال العراقي وأهل هذا الفن قسم السنن الى صحيح وضعيف وحسن، فالاول متصل الاسناد المتصل الاسنادي بنقل عدم موت الفؤادي عن مثله من غير ما شذوذ او عله قادحه فتوذي. فكان طبعا الاصل انه يتكلم هناك عن شذوذ لا يؤخر كل هذا. وايضا ذكره في الكلام على الحسن عندما قال: وزاد كونه ما عللا ولا بنكر او شذوذ شملا. على كل حال هذا الآن مكانه. الشاذ في اللغة أو الشذوذ في اللغة التفرد، الشذوذ لغة التفرد. قال الجوهري: شذ يشذ ويشذ أي تفرد، تفرد. قال الشاذ: وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملا فالشافعي حقق. هذا تكلم الآن عن التعريف الاصطلاحي، والتعريف الاصطلاحي بحسب المعرف، نحن لن نعرفه لأن المشهور عندنا وعند الكثير الكتب المتأخرة تعريف حافظ بن حجر، سنذكره ان شاء الله في اخر البحث، لكن نحن الان مع التعريف الذي ذكرها الناظم تبعا لاصل الكتاب. ذو الشذوذ يعني الحديث الموصوف بهذا الوصف بالشذوذ. ما هو؟ هو الذي يخالف الثقة الراوي الثقة، يخالف الراوي الثقة فيه الملأ. الملأ يعني هنا بتسهيل تخفيفا، يخالف الثقة فيه الجماعة بالزيادة أو بالنقصان، سواء المخالفة بالزيادة أو بالنقصان. فالشافعي حقق يعني هذا الذي اختاره الشافعي. والشافعي قال فيما يرويه يونس بن عبد الأعلى، قال يونس: قال لي الشافعي: ليس الشاذ أن يروي الثقة ما لا يروي غيره، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس. فالشافعي لا يرى أن مطلق التفرد من الروى الثقة شذوذ، ولكن يرى أن الشذوذ هو أن يروي الثقة حديثا يخالف الجماعة ويخالف ما رواه الناس. يعني عند الشافعي الشاذ تفرد الثقة المخالفة، الشاذ عند الشافعي تفرد الثقة المخالفة. وهذا القول الأول في تعريف الشاذ. القول الأول في تعريف الشاذ ما ذكره الحاكم في معرفة علوم الحديث عن يوسف بن عبد الأعلى عن الشافعي، أن ليس الشاذ أن يروي الثقة ما لا يروي غيره، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس. فالشافعي حققه حققه. ثم ينتقل إلى القول الثاني، والحاكم الخلاف فيه ما اشترط. الحاكم لم يشترط المخالفة، ولكن عنده الشاذ لتفرد الثقة فقط سواء خالف أم لم يخالف. وهذا فيه إشكال كبير، تفرد الثقة سواء خالف أم لم يخالف، هذا فيه إشكال كبير يبنى على هذا القول رد أحاديث رواها الثقات الحفاظ الموجودة في الصحيحين ولا تعرف إلا من طريقين كما سيأتينا في الأمثلة، كحديث الأعمال بالنيات وكحديث النهي عن بيع الولاء وهبته المروي من طريق عبد الله بن دينار بن عمر وغير ذلك من الاحاديث التي تاتي. اذا تعريف الحاكم فيه اشكال، يرى الحاكم ان الشاذ تفرد الثقه، هذا القول الثاني لما اشترط فيه المخالفه. كلام الحاكم نصه في معرفة علوم الحديث يقول: والحديث الذي ينفرد به ثقة من الثقات وليس للحديث أصل متابع لذلك الثقة، ليس للحديث أصل متابع لذلك الثقة، لكن يرد على الحاكم من صنيعه هو. صنيعه في المستدرك أنه صحح حديث تفرد بها بعض الثقات. في المستدرك هو نفسه صحح أحاديث تفرد بها بعض الثقات، دافع بعضهم عن الحاكم أن الحاكم لا يقصد تفرد الثقة على إطلاقه، بل ما ينقضح في ذهن الناظر أن هذا الحديث غلط من رويه، ما ينقدح في ذهن الناظر او الحذاق من المحققين ان هذا الحديث غلط وليس مأخوذا على اطلاقه، لكن هو خلاف صريح كلامه في المعرفة، حيث حكم الحاكم على حديث قيس بن سعد وفي صحيح البخاري انه كان يعني مكانه من النبي صلى الله عليه وسلم كصاحب الشرطة والأمير، قال هذا الحديث شاذ فإن رواته ثقات وليس له أصل عن أنس ولا عن غيره. يعني الحاكم حكم على هذا الحديث في البخاري بقوله هذا الحديث شاذ فإن رواته ثقات وليس له أصل عن أنس ولا عن غيره. بقية كلامه ولا عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم بإسناد آخر. قال ابن حجر: قلت وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه من هذا الوجه، والحاكم موافق على صحته إلا أنه يسميه شاذا ولا مشاحة بالاصطلاح، فكأنه هو مجرد إطلاق فقط، يعني مجرد اسم، لكن عنده هو شاذ لكنه شاذ صحيح يؤخذ به ويعني يعتمد عليه، يعني كان هذا مجرد تسمية. يعني هذا تخريج الحافظ بن حجر لكلام الحاكم في هذا الحديث الذي وصفه بالشذوذ هو في صحيح البخاري. إذا هذا كلام الحاكم القول الثالث وللخليل مفرد روفة مطلق. الحافظ الكبير ويعلى الخليلي ابن عبد الله الخليل القزويني متوفى في سنة 446 صاحب كتاب الإرشاد يقول ويرى بأن الشاذ هو مطلق التفرد، مطلق التفرد سواء كان متفرد ثقة أم غير ثقة. وفي الحقيقة كلام الخليلي يعني أتعب الناس، لأن وأتيت به من كتابه، لأنه في موطن من المواطن صرح بصحتي واحتج به، وفي هذا الموطن الذي ذكر فيه هذا الكلام قال الخليل الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة، فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به. هذا الإشكال هنا، فما كان عن غير ثقة فمتروك خلاص انتهينا منه، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به. الإشكال هنا كبير، لكنه في نفس الوقت صرح في إرشاده عندما قسم الحديث إلى أقسام، قال الحديث المرفوع أقسام كثيرة: صحيح متفق عليه، صحيح معلول، صحيح مختلف فيه، شواذ، أفراد، ما أخطأ فيه إمام، ما أخطأ فيه سيء الحفظ، يضعف عجله وموضوع. قال أما النوع الصحيح المتفق عليه، وذكر مثاله. ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة، فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به. هذا الكلام في إشكال خاصة هو نفسه قال في الإرشاد عندما قسم الحديث قال بعد ذلك أما الأفراد جمع فرد فما يتفرد به حافظ مشهور ثقة أو إمام عن الحفاظ والأئمة فهو صحيح متفق عليه كحديث وذكر بإسناده حديث مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعليه المغفر قال وهذا ينفرد به مالك عن ابن شهاب عن أنس فحكم على فرض الحافظ الثقة الإمام بأنه صحيح متفق عليه فهذا تناقض مع كلامه في تعريف الشذوذ بعد ذلك في كتابه عندما تكلم على معرفة الشواذ قال وأما الشواذ فقد قال الشافعي وجماعة من الحجاز الشاذ عندنا ما يرويه الثقات على لفظ واحد ويرويه ثقة خلافه زائدا أو ناقصا هذا نص كلام الشافعي ثم قال الخليلي والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل وما كان عن ثقة يتوقف فيه فقد يتوقف فيه ولا يحتج به هذا بقية كلامه يتوقف فيه ولا يحتج به قد يجمع بين هذا وبين كلامه في الأفراد بأنه يقصد يتوقف فيه حتى تأتي قرائن تؤيد صحته وتطمئن النفس لتصحيحه وأنه أتى به على الجادة يعني هذا الحديث الذي تفرد به الثقة قد يتوقف فيه أنه لم يتابع على ذلك وقد يشك في حديثه إلى أن تطمئن النفس بالقرائن أنه أتى به على الجادة وأنه ليس فيه إشكال من ناحية علة خفية أو نحو ذلك يعني هذا قد يلتمس في الجمع بين كلامه وإلا فعدد من الناظرين قالوا بأن هذا التناقض بين الخليلي حيث ذكر هنا في الشاذ تفرد الثقة وأنه لا يحتج به ويتوقف فيه وذكر في كلامه في الأفراد قال أما الأفراد فما يتفرد به حافظ مشهور ثقة أو إمام عن الحفاظ والأئمة فهو صحيح متفق عليه وذكر حديث أصلا دخل مكة وعلى رأسه المغفر الذي سأذكره الآن بعد ذلك المصنف أو ذكره ابن الصلاح واقتصر هنا المصنف على حديث بيع النهي عن بيع الولاء إذا على كل حال هذه الآن أقوال ثلاثة قول الشافعي يجمع فيه بين تفرد الثقة والمخالفة وقول الحاكم مجرد تفرد الثقة فقط وقول الخليلي مطلق التفرد سواء كان متفرد ثقة أم ضعيفا وعرفتم أنه يقول أنه لا يحتج به هنا وفي كلامه على الأفراد قال أن هناك صحيح تفرد به الثقة من الحفاظ الأئمة يحتج به وهو صحيح ومقبول لا إشكال فيه قال ورد يعني ورد ابن الصلاح ما قال يعني ما قال الحاكم والخليلي بفرض الثقة يعني بتفرد الثقة أحاديث التي تفرد بها الثقات وهي في الصحيحين وفي غيرهما كحديث الأعمال بالنيات وهذا الحديث أول حديث ذكره في الصلاة لأنه ذكر ثلاث أمثلة هذا أول واحد طبعا الحديث معروف مروي عن عمر وعمر يروي عنه عقبة بن قص الليثي ويروي عن علقمة محمد بن غنيم التيمي ويروي عن التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري وبعد يحيى اشتهر الحديث هذا حديث فرض من بشرط صحيح، وإلا فقد روي هذا الحديث من طرق أخرى لا تصح. وبعض العلماء يعني حاول أن يدعي التواتر في هذا الحديث بجمع الأحاديث التي سمية كيبعثون على مياتهم ونحو ذلك ويضمها لهذا الحديث فيزعم أن هذا الحديث ليس فرضا، لكن الحديث فرض بهذا اللفظ. أما الأحاديث الأخرى في النيات فهذه لها روايات ولها متون أخرى وألفاظ أخرى متنوعة، لا يصلح أن احنا نقول أن هذا الحديث متواتر بتلك الألفاظ تلك المتون. هذا الحديث الأول. الثاني قال كالنهي عن بيع الولاء والهبة، يعني النهي عن بيع ولاء العتق. إذا أعتق السيد عبدا ومات أو هذا العتق الآن يجعل من حق السيد المعتق أن يرث المعتق عند موته، لا يجوز لهذا السيد أن يهب هذا الحق لغيره، لأن هذا الحق لا يباع ولا يوهب. ينفعش يقول واحد تاني والله العبد ذي كان عندي وانا اعتقته واذا مات ترثه انت تديني مثلا 100,000 او 10,000 او بدون حاجة، هذا لا يوهب ولا يباع. عنها عن بيع الولاء وعن هبته، فالولاء كالنسب لا يزول بالازالة، لا يزول بالازالة. هذا الحديث النهي عن بيع الولاء والهبة رواه البخاري ومسلم، وهو مروي من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر. والإمام مسلم يقول الناس كلهم عيال في هذا الحديث على عبد الله بن دينار، الناس كلهم في هذا الحديث عيال على عبد الله بن دينار، يعني هذا حديث فرض من أصله كالنهي عن بيع الولى وهبته. المثال الثالث حديث مالك عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، تفرد به مالك عن الزهري. قال ابن الصلاح وفي غرائب الصحيح أشباه لذلك غير قليلة، يعني يوجد أيضا أفراد تفرد بها الثقات موجودة في الحديث الصحيح أو في الصحيحين. وذكر الحافظ في حول حديث مالك عن الزهري أن المراد بالتفرد هنا بشرط الصحة، وإلا فإن هذا الحديث ورد من 14 طريقا لكنها لا تصل الى هذا الطريق للصحة. لذلك الحافظ استحسن جدا وجود عبارة الترمذي عقد هذا الحديث، قال الترمذي لا يعرف كبير احد رواه عن الزهري غير مالك، لا يعرف كبير احد رواه عن الزهري غير مالك. اذا الحديث له طرق كثيرة لكن لا يعرف منها بشرط الصحة إلا هذا الطريق من طريق مالك عن الزهر الذي تفرد به ورد ما قال بفرض الثقة كالنهي عن بيع الولاء والهبة. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله تعالى، ثم بعد الصلاة نكمل ونقف عند الشاذ. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Thank you.